أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كان عنوان بحثنا هو النقطة الثانية بعد الأمر، حتى لا ننسى الأمر الثاني من الفصل الأول من القاعدة، قاعدة النجدية في علم الإجماع. الأمر الثاني هو جريان الأصول المؤمنة، طبعا جريان الأصول الشرعية في جميع الأفراد. وقلنا نحن أن الأصول الشرعية طارة تكون مؤمنة وتكون منجدة. في المؤمنة لا تجري بناء على كلامهم، لا تجري الأصول على المنجدية، تجري الأصول في جميع الأطراف. قلنا أمس أنه ابتلي هذا القول بمحذور ثبوتي ومحذور إثباتي. بالمحذور الثبوتي ما هو محذور الثبوتي أمس؟ تصادم وتنافي الأصل الترقيسي مع الأصل المنجد. يعني الأصل الترقيسي هو البراءة أو استصحاب الطهارة، مثل زكاة الطهارة أو عدم الوجوب، والأصل المنجد كان هو استصحاب. حتى لا ننسى مثال، كان عندنا علم إجمالي لماذا؟ في نجاسة أحد نجاسة أحد نجاسة أحد الإناء مع حتى لا ننسى نجاسة أحد الإناء علم إجمالي فهمنا هذا هكذا. بطهارة أحد الإناء مع العلم بنجاسة الإناء، قبل أن فرضنا حتى نعلم الحالة السابقة عرض الطهارة على بعض الإناءات، صار عندنا علم إجمالي بطهارة أحدها مع العلم السابق بنجاستها فتصحبنا النجاسة. فصار عندي في الواقع أنا أعلم بماذا؟ بالطهارة بحسب العلم الإجمالي. فصار عندي هذا أصل ترخيص، والأصل المنجد هو علم بالنجاسة، يقين بالنجاسة وشك بالطهارة، فنستصحب النجاسة. كل ما يقع التنافي، سأل الشيخ الصدر رحمه الله أن هذا التنافي على أي نحو؟ هل التنافي بلحاظ أن الأصل الترخيصي مضاد للأصل المنجد من حيث الملكات أم ماذا؟ فإذا كان مرادكم هذا فهذا لا مشكلة فيه. لماذا؟ لأنه طالما أن الأصل الترخيصي أمر واقعي، غرضه وملاكه واقعي، والأصل المنجد ظاهري وملاكه في هذه الحالة ناشئ من أهمية الملاك، فحين لا تعارض بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ولا تنافي. وإن كان مرادكم لا من حيث المحركية أن الأصل الترخيصي يعطي مطلق العنان للمكلف، يقول له افعل كيف ما تشاء. أصل التنجيزي يقول لا يجوز لك أن تفعل كيف ما تشاء، بل عليك في هذه الحالة أن تنزجر. فالتحريك وعدم التحريك متناقضان. أجاب الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أنه الأصل التنجيزي صحيح المنجد يجوز للعبد ويمنعه من التحرك، ولكن الأصل الترخيصي طالما أنه معلوم بالإجمال فليس فيه هذه الخاصية وهي إطلاق العنان، إنما إطلاق العنان يثبت فيما لو كان مورده مشخص ومعين، أي أن الإناء الأزرق هو الطاهر فيجوز لي أن أفعل كيفما أشاء. أما إذا كان الإناء مخلوط بين عدة أجزاء إنها فحينئذ لا يمكنني في هذه الحالة أن أترك به إناء شئت وأفعل به كيفما أشاء. فإطلاق الإمام في موارد الإجمالي لا يكون لا يكون هذا كله في المحذور الثبوت. أما المحذور الإثباتي فهنا نقطة جدا مهمة. المحذور الإثباتي هذا عادة ينسب إلى من؟ ينسب إلى الشيخ الأنصاري. هو محذور يسمى محذور تهافت الصدر والبيت. يعني الآن إن شاء الله تعالى توصل من الخارج هذه العبارة تشوفوها. هذه العبارة محذور التهافت بين الصدر والبيت. وين؟ في أدلة الاستصحاب. ليش كنا في أدلة الاستصحاب؟ لأنه الكلام في أصل التجهيز في أدلة الاستصحاب. هذا هو راح تشوفوه. هذا العنوان. هذا العنوان ما معناه؟ هذا العنوان الشيخ الأنصاري رحمه الله من القائلين جعلنا جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي وطبعا في هذه الحالة في جميع وفي البعض مطلقا في الجميع وفي البعض لا يكون بجريان الأصول الشرعية. لماذا ذهب إلى ذلك الشيخ الأنصاري تمسكا بها؟ ما هو هذا الدليل الذي عبر عنه بدليل التهافت او محذور تهافت الزي الصدري والزي في ادله الاستصحاب؟ موردنا ما هو؟ علم اجمالي. خلينا نعدد ثلاثه اطراف: اناء اول، اناء ثاني، اناء ثالث. علمت بوقوع بطهاره احدها مع علمي بنجاسه الصادق. ادله الاستصحاب التي تمسك بها الشيخ الانصاري ماذا قال؟ تقول الروايه: لا تنقذ، لا تنقل اليقين بالشك. هذا صدر الرواية. زيها بل تنقل اليقين باليقين. هذا زي الرواية. يقول الشيخ الأنصاري أنه في موارد العلم الإجمالي في موردنا لو جئنا إلى هذا الإيمان يقين صادق بماذا؟ بالنجاسة، وشك بالطهارة حسب الفرق لا تنقض اليقين بالشك، حينئذ الأصل الاستصحاب يجري هنا، والاستصحاب أيضا يجري هنا، والاستصحاب أيضا يجري هنا. فيقول شيخ الصدر الشيخ الأنصاري: لو لاحظنا كل طرف من أطراف العلم الإجمالي فأركان الاستصحاب متحققة، فهو مورد لجريان الاستصحاب بمقتضى لا تنقض اليقين بالشك. إذ لو رفعنا اليد عن أي طرف من هذه الأطراف وحكمنا بالطهارة لكان نقضا لليقين بالشك. هذا لا إشكال. المشكلة هنا لو قلنا بجريان الاستصحاب، يعني لو قلنا بجريان الأصل المنجز في جميع أطراف العلم الإجمالي لا يمكننا ذلك. لماذا؟ لأننا سوف نقع في مشكلة، وهي ذيل الرواية أنقض اليقين باليقين، لأن هنا لن يكون عندي نقض لليقين بالشك، لأن أعلم نحن مثلا نعلم بطهارة أحد الميناءات، فلو أجرينا الاستصحاب هنا لكان هذا بنيبة من باب أنه لو لم نجري الاستصحاب كان من باب نقض اليقين باليقين، لأنني أطيقتم بطهارة أحد الإناءات. فيقينا الاستصحاب لا يجري في هذه الموارد، لأن في بعضها يكون نقضا لليقين باليقين. لا أي واحد، هل هو الإناء الأول؟ لا أعرف. هل هو الإناء الثاني؟ لا أعرف. الإناء الثالث؟ لا أعرف. ولكن نعلم بأن نقض الاستصحاب هنا يكون نقض اليقين، هنا اليقين بالنجاسة يكون من باب نقض اليقين باليقين. ونقض اليقين باليقين معنى أن الاستصحاب لا يجري. فبحسب صدر الرواية الاستصحاب جائز في المقام ولا مشكلة فيه، بحسب ذيل الرواية الاستصحاب لا يجري هنا في المقام، لأنه يكون من باب نقض اليقين باليقين، تختلف شرائط وأركان الاستصحاب. فحينئذ يقع التهافت بين من؟ بين صدر الرواية وبين ذيلها، إذ مقتضى الصدر جواز جريان الأصحاب ومقتضى الذيل عدم جريان الأصحاب. هذا هو المعبر عنه تهافت الصدر والذيل في الرواية. وحينئذ يقع الإجمال في الرواية في الدليل، فيقع الإجمال في دليل الاستصحاب، وهذا معناه أنه لا يمكن التمسك بدليل الاستصحاب لجريانه أبدا. وإذا لا يمكن جريانه ماذا نفعل في هذه الحالة؟ لا يمكن جريان الاستصحاب، يبقى العلم الإجمالي على منجزيته، فلا تجد الأصول الشرعية. هذا هو ما ذكره الشيخ أبو، وإن شاء الله تعالى ولا بعيد سيدنا وهذا إن شاء الله خير. إذا جواز الأجيبة عنه طبعا شهيد الصدر ولا شهيد الصدر، لاحظوا أنتم هذا كل يعني هنا يقولون بيت القصيد. الشيخ الأنصاري بماذا تمسك؟ تمسك برواية من روايات الفصحى سطرها لا تنقض اليقين بالشك وذيلها تنقض اليقين باليقين. أول جواب عليه، هل أدلة الاستصحاب محصورة بهذه الرواية؟ هو تمسك بهذه الرواية حتى ينكر جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي. فهل يا ترى أدلة الاستصحاب والروايات التي استدل بها على الاستصحاب محصورة بهذه الرواية حتى نقول إذا كانت هذه الرواية مشملة فلا يمكن التمسك بالاستصحاب؟ نقول لا، بل روايات الاستصحاب كثيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وفي بعضها لا يوجد عندنا هذا الزين، بل يوجد لا تنقض اليقين بالشك، فنتمسك بتلك الروايات التي لا يوجد فيها هذا الزين الذي كان هو السبب في إجمال الرواية. وبعض الروايات ماذا تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. وهنا في هذه الحالة لو رفعنا اليد عن الاستصحاب، أو يعني رفعنا اليد عن اليقين الصابت بالنجاسة بالطهارة المشروبة، سوف يكون نقصا لليقين بالشك، وهذا الذي نهينا. فحينئذ يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي موردا للاستصحاب في الوجه. هذه أولا. الإشكال الثاني هنا إشكال لطيف. هذا الإشكال اللطيف ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين باليقين، انقض اليقين باليقين. يقول الشيخ الصدر بحسب ظاهر الرواية التي تمسك بها الشيخ الأنصاري، ما هو؟ أنه حتى لا يكون المورد من موارد جريان الاستصحاب لابد أن يكون نقض اليقين بماذا؟ باليقين، يعني يقين واحد وعند اليقين اثنين. حتى يتحقق نقض اليقين باليقين لابد أن يكون بينهما سمخية ومشابهة، يعني حتى كان عندي يقين في النجاسة، يقين ماذا في النجاسة؟ يقين تفصيلي للنجاسة، عندي علم في نجاسة أحد الإناءات، وعندي علم ولكن يقين، ولكن يقين ماذا بالطهارة؟ إجمالي. فهنا يقول الشيخ الصدر حتى يتحقق ما ذكرته أيها الشيخ الأنصاري لابد أن يكون اليقين الصادق أو اليقين اللاحق متانخا لليقين الصادق. فاليقين الصادق كان يقينا تفصيليا، فحتى يتحقق نقض اليقين باليقين لابد أن يكون اليقين اللاحق أيضا، والثاني لابد أن يكون يقينا تفصيليا أيضا. حينئذ نأتي ونقول صحيح رفع اليد هنا عن النجاسة السابقة بالعلم الإجمالي، خلينا نعبر عنه بالعلم بطهارة أحد المنهات نقدر باليقين باليقين، بينما في مولدنا اليقين السابق الأول تفصيلي وواحد إجمالي، فلا سنخية بين اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي. فإذا اختلفت السنخية بينهما بحيث كان اليقين الصادق شيئاً واليقين الواحد شيئاً آخر، فلا يضبط تنقض اليقين باليقين، يعني بعبارة أخرى فيكون هنا رفع اليد عن هذا الاستصحاب لا يكون من باب رفع اليد عن اليقين الصادق بيقين مثله لاحق، بل يكون في هذه الحالة من الموارد يقين صارف وشك لاحق. إذ العلم الإجمالي في هذه الحالة كما قلنا قوامه علم بالجانب وشك بالأضرار. فبما أنه السنخية قد اختلفت ولا مجانسة ومشابهة بين اليقين الصادق واللاحق فلا يأتي هذا الزعيم. فبالتالي في هذه الحال لا دليل للصحاب محصول بهذه الرواية حتى نقول أنه إذا سقط فسقط في مقابله لازمه، ولا اليقين الذي إذا تنقض اليقين باليقين فيه مشابهة ومستانخة حتى نقول رفع اليد عن اليقين الصادق إنما كان بيقين باسمه لاحقا. فبالتالي في هذه الحال هذا المحذور اسمه هودد بالذكر والشيخ الأنصاري ليس بالآن فارغ إن شاء الله ولا في شيء نعمل عبارة إن شاء الله.
يقول وأما الثاني أي المحذور إثبات فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب والذي يعبر عنه كما قلنا بالتهافت بين الصدر والذيل في أدلة الاستصحاب وصاحبه قلنا شيخ الأنصاري رحمه الله بدعوى أنه كما ينهى من هو الذي ينهى دليل الاستصحاب أي بدعوى أنه دليل الاستصحاب كما ينهى عن نقض اليقين بالشك كما في الصدر لا تنقض اليقين بالشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين الذي هو في ذيل الرواية. والأول يعني مراده ما ذكر في صدر الرواية أي نقض النهي عن نقض اليقين باليقين يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف لأن كل طرف كما قلنا يقين سابق وشك لاحق. والثاني أي الأمر بنقض اليقين باليقين الذي هو ذيل الرواية يستدعي نفي أو يستدعي نفي جريانها جريان من؟ جريان الاستصحاب جميعا في وقت واحد. لماذا؟ ليش يمنع؟ يقول لأن رفع اليد عن حالة السابق وهي اليقين بالنجاسة في بعض الإناءات ليس من باب نقض اليقين بالشك بل من باب نقض اليقين باليقين إذ نعلم يقينا ولو كان يقينا إجماليا نعلم يقينا هنا بأحدها يقين تفصيلي بأحدها يقين تفصيلي ولكن بلحاظ الأطراف لا. فيقين تفصيلي بالطهارة فحينئذ في هذه الحال يكون من باب نقض لليقين باليقين. والجواب أولا إن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأنصاري من قصور الدليل والتهافت بين الصدر والذيل إنما يوجب الإجمال متى؟ فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر في الصدر أو في الذيل والنهي في الصدر معا لا فيما اختص مفاده ما أدري عنكم مفاده المفروض مو تاء مربوطة يعني بعض النسخ موجودة مفادة لا مفاده فيما اختص مفاده بالنهي فقط أي لا تنقض اليقين بالشك. فهنا في هذه الحالة حتى لو كان عندي دليلان أحدهما مجمل والآخر ليس بمجمل فإذا سقط المجمل لا يعني أنه سقط مطلق الدليل بل سقط فقط المجمل أما الدليل الثاني الذي هو نص أو ظاهر وواضح ومبين فلا يسقط الدليل هنا في هذه الحالة. ونحن نعلم أنه في باب الاستصحاب يوجد عندي عدة روايات وهذه من هذه الروايات رواية مجملة خير إن شاء الله تسقط هذه الرواية وتبقى الأدلة الباقية المبينة على ما هي عليه من جواز التمسك بها. هذا أول. ثانيا إن ظاهر الأمر وينقض اليقين باليقين ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقد يعني اليقين اللاحق اليقين الثاني متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقود واضح. فاليقين المنقود من هو يقين ماذا يقين تفصيلي تعلق بمن بشيء معين محدد واحد هو فرد واقعي بينما اليقين اللاحق الذي هو يقين ناقد هذا ليس يقينا تفصيليا إذ متعلقه من هو ها أفراد متعددة فبالتالي في هذه الحال سوف يكون عندي ما تعلق به اليقين المنقود، يعني أن يكون اليقين الناقد متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقود. يعني كما لو كان هكذا، مثلا أنا أعلم على فرض المثال بوجوب صلاة الجمعة وين؟ في عصر الغيبة، في عصر الحضور، كنت أعلم بوجوب صلاة الجمعة. الآن في أيامنا في عصر الغيبة لابد في هذه الحالة حتى لا يكون الاستصحاب جاري، ماذا أعلم؟ أعلم بعدم الوجوب. هذا يكون من باب ماذا؟ ما أنقض اليقين باليقين، أنا رفعت يدي عن وجوب الجمعة بالعلم بوجوب الجمعة بعلم بعدم وجوبها. أما لو فرضنا أنا كنت أعلم بوجوب صلاة الجمعة فيما سبق، وبينما الآن ماذا أعلم؟ أعلم بعدم وجوب أحدهما، إما الجمعة أو الظهر، هل يصدق عليه أني أعلم بنقض اليقين باليقين؟ لماذا؟ لعله أنا الذي أعلم بنقضه أو أعلم بعدم وجوبه صلاة الظهر وليس فيها صلاة الجمعة، فهذا متعلق اليقين السابق كان خصوص صلاة الجمعة، بينما متعلق اليقين الناقد من هو؟ مردد بين فردين، فحينئذ لا يصدق على الثاني أنه ناقد للأول. هذا الذي يريد أن يقوله. لماذا يقول وهذا غير حاصل؟ ما هو غير حاصل؟ يعني السنخية والمشابهة والتعلق ووحدة المتعلق بين اليقين السابق واليقين اللاحق ليس موجودة. لماذا؟ لأن اليقين المدعى كونه ناقدا هو العلم الإجمالي الذي عنده أطراف متعددة ومتعلقه مردد بين أطراف متعددة، وهو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، وهو أي حكم ترخيصي؟ أي طهارة أحد الإناءين. ومصبه هل هو نفس مصب اليقين السابق؟ أن اليقين السابق كنت أعلم بنجاسة 10 إناءات، بينما الآن ماذا أعلم؟ بطهارة إناء من الإناءات، إناء من الإناءات. ومصبه ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة، فاختلفت سنخية اليقين السابق عن اليقين اللاحق، فلا يتحقق هنا نقد لليقين باليقين. فالنقد اليقين باليقين لابد أن يكون بينهما سنخية ومشابهة من حيث المتعلق ومن حيث الكيفية، ولا يوجد لا من حيث المتعلق ولا من حيث الكيفية. فكيف يدعي الشيخ الأنصاري أنه رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات في موارد العلم الإجمالي يكون من باب نقض اليقين باليقين الذي يلازمه عدم جريان الاستصحاب؟ وبالنهاية ماذا؟ بعد أن تبين عندنا أن المحذور الثبوتي الذي ذكر في المقام أن الأصول المنجزة لا تجري في جميع الأطراف قد رددناه، والمحذور الإثباتي ليس بتام، فحينئذ القول بجريان الأصول في جميع الأطراف، طبعا الأصول المنجزة في جميع الأطراف لا ماذا؟ لا محذور فيه، لا دليل يمنع منه، فحينئذ لابد أن نكون من القائلين بجريان الأصول الشرعية المنجزة في جميع الأطراف. فلذلك أقول عليه فالأصول المنجزة، وأيضا المثبتة، لأن تقدم عندنا سابقا الشهيد الصدر ماذا يرى؟ أنه إمكانية من ناحية الثبوت، يرى إمكانية جريان الأصول المرخصة في جميع الأطراف للتكليف. طبعا قلنا نحن ثبوتا، أما إثباتا فقلنا الشهيد الصدر يمنع منها عقلائيا، وإن كان المشهور يمنع منها عقلا. وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع. والآن هذه نقطة جدا مهمة، وهي أنه عندما نسمع الأصوليين يقولون إن الأصول العملية تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، نستغرب، نقول كيف تجري مع أنه يلزم منها مخالفة قطعية؟ قالوا هم في هذه الحالة إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية. ما معنى مخالفة عملية؟ يعني هذا الوقوع في المخالفة الواقعية، يعني مخالفة قطعية عملية، يعبرون عنها مخالفة قطعية عملية، بحيث يعني يلزم منها ارتكاب معصية، يلزم منها ارتكاب مخالفة، وهذا قبيح. فمن هنا كل مورد من موارد العلم الإجمالي كان الأصل فيه لا يلزم منه مخالفة عملية، فحينئذ لا مانع من جريان الأصول في جميع الأطراف. مثل ما؟ مثل الأصول المنجزة. الأصول المنجزة غاية ما يلزم عندنا ما هو؟ ترك الإناء الطاهر. صحيح؟ هو ترك الإناء الطاهر. عندما نقول بجريان الاستصحاب في الإناءات العشرة، ما علمنا بأن أحد الإناءات هو طاهر، ماذا فعلنا؟ تركنا الإناء الطاهر. هل تركنا الإناء الطاهر فيه مشكلة؟ فيه حدادية؟ فيه معصية؟ فيه مخالفة؟ لا، لأن الإناء الطاهر لا يجب ارتكابه. فمن هنا لم يلزم من جريان الأصول الشرعية في هذا المورد مخالفة عملية، فلا مانع حينئذ من جريان الأصول. فلذلك يعبر، وهذا معنى قولهم ماذا هو؟ أن الأصول المنجزة مثبتة، والمثبتة تجري فيما لو لم يتحقق مخالفة عملية. هذا معنى قولهم أن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. وأنا في موارد الأصول المثبتة هل أعلم بتكليف في موارد العلم الإجمالي؟ لا أعلم. أنا أعلم بماذا؟ بترخيص، والترخيص نفي للتكليف وليس إثباتا للتكليف. فلم يلزم عندي مخالفة قطعية عملية. نعم، ورد عندي مخالفة لما علمت، هذا معبر عنه، والمخالفة لما علمت يعني مخالفة الالتزامية لا محذورة فيها. في شيء إن شاء الله تعالى قبل أن ننتقل للنقطة الثالثة؟ بجهة الطهارة. لا، هذا ليس منجز، هذا مرخص. لا، ليس منجز. لا، ليس أصلا منجزا. التنجيز يعني بمعنى إثبات التكليف وإلقائه في العهدة. أنا لما أصحب الطهارة، ولذلك تقدم عندكم في البراءة، في أواخر البراءة بعد أن انتهى الشيخ، طبعا هو الشيخ الأنصاري وجماعة، وهنا أيضا الشهيد الصدر، بعد أن انتهى من أدلة الكتاب وأدلة السنة، ماذا قال؟ ويمكن أن يستدل على البراءة بالاستصحاب، وصاغ الاستصحاب، ونتيجة الاستصحاب هو نفس نتيجة البراءة، فيكون من الأصول الترخيصية المؤمنة وليس من الأصول المنجزة. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. أما الأمر الثالث، الأمر الثالث هو جريان، لأننا قلنا في الفصل الأول أمر أول في أصل المنجزية، أمر ثاني في جريان الأصول في جميع الأطراف. الآن الأمر الثالث وهو الأمر الأخير في هذا الفصل قبل الدخول طبعا في بيان الأركان العلمية. الأمر الثالث، جريان الأصول الشرعية في بعض الأطراف. قبل الدخول في بيان حقيقة المطلق، الشهيد الصدر أراد أن يحصر دائرة البحث، يعني يريد أن يقول من أول ما بدأنا البحث في قاعدة المنجزية العلم الإجمالي، ونحن نعرف أنه يوجد عندنا عدة أقوال وعدة آراء، صحيح؟ فيقول هل يا ترى هذا البحث يجري على جميع الآراء التي تقدمت أم لا؟ يعني يريد أن يقول من خلال طرحي أنا للبحث، يعني هو أصل المنجزية، جريان في جميع الأصول، جريان في بعض الأصول، يوجد فيها ترتيب منطقي أم لا؟ يقول نعم فيها ترتيب منطقي، بحيث أنه من يقول بجريان الأصول الشرعية في جميع الأطراف لا تصل النوبة إلى هذا البحث. لماذا؟ إذا كان من القائلين إن كان جريان الأصول الشرعية في جميع الأطراف مع أنها تلزم منها مخالفة، فبطريق مخالفة قطعية، بطريق أولى القول بجريان الأصول في بعض الأطراف التي لا يلزم منها إلا مخالفة احتمالية. فلذلك هذا البحث أولا، القول الأول يعني القول بجريان الأصول
في جميع الأطراف. هذا واحد. ثانيا نرجع الأصل عند الإجمال، القول بأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. ثلاثة، القول بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية. يقول شهيد الصدر بناء على القول الأول الذي نحن نتبناه شهيد الصدر، وأن الأصول تجري في جميع الأطراف سواء كان كل إذا ماذا؟ المنجزة ولو في حتى المقام ثبوت. يقول في حينئذ جريان الأصول الشرعية في بعض الأطراف يكون من باب أولى. فلذلك هذا البحث لا يجري في بناء على قوله. والقول بأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية أيضا كما هو رأي الشهيد الصدر بناء على تبني قال الصبح العقالي بلا بيان، وكما هو رأي المحقق النميري رحمه الله في أجمل التقريرات، وأين رأي السيد الفوزي رحمه الله، فحينئذ هذا البحث لا معنى له. لماذا؟ لأنهم يرون أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، يعني لا يقتضي الاتيان كلا الطرفين، بل يكفي في هذا الحال الاتيان بطرف واحد، ولا سيما من القائلين بان العلم الاجمالي قد تعلق بالجامع والجامع لا يقتضي اكثر من الاتيان بطرف، فحينئذ ايضا لا معنى له. فبناء على هذين القولين ومن تبنى هذين القولين لا داعي ان يبحث في هذا الموضوع، لا داعي. فينحصر البحث وفائده البحث عن جريان الأصول الشرعية في بعض الأطراف في القول الثالث الذي ذهب إليه من الشيخ الأنصار ذهب إليه محقق العراقي وأيضا السيد ميرزا النائيني في فوائد الأصول وليس في نشوة التقديرات. فهنا القول بالعلم الإجمالي لا يقتضي وجوب موافقة حتى لا يصير مبث بذاته الذي أشرنا إليه الطالب ولا بد من الكفاية هنا أيضا نذكرها بذاته لأن هذه مهمة. فهذا القول للعراقي النعيمي وين؟ في فوائد الأصول يعني هي الدورة الأولى للميرزا النعيمي، بينما هذا القول للميرزا النعيمي ولكن في أجمل التقريرات يعني هي الدورة الثانية للسيد الميرزا النعيمي. أما إذا كان هذا أصحاب هذا القول يقولون بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بذاته، كيف يمكن نحن أن نقول بناء على هذا القول كيف يمكننا أن نبحث جريان الأصول الشرعية في بعض الأطراف؟ لأن هؤلاء قائلين بمن؟ وجوب الموافقة. هل يبقى معنى للبحث في بعض الأطراف؟ بعض الأطراف ما معنى؟ أن لا تجب موافقة قطعية. فلو نظرنا إلى عنوان البحث مع مقتضى هذا القول لوجدنا فيه ماذا؟ نوع من التهافت، يعني هنا عدم جدوائية البحث فيه، لأن هؤلاء من أول حاكمون بماذا؟ بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أي الاتيان بكلا الطرفين. فكيف نبحث عن جريان الأصول في بعض الأطراف؟ من أول نظر يقولون لا نرى ذلك. لماذا؟ لأن هذا مخالف المقتضى علم الإجمال. هنا الشيخ الصدر يقول لا، هذا الكلام بدوا صحيح، ولكن نحن سوف نفذلك القول بماذا؟ بما يتناسب مع العنوان ومع القول الذي هناك جدوى من البحث فيه. يعني هناك جدوى من البحث فقط على هذا القول مع هذا العنوان، فلا بد أن نوفق ما بين العنوان وبين هذا القول، مقتضى هذا القول. كيف؟ يقول نرجع هذا القول إلى أن العلم الإجمالي، لذلك هنا أن العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هل هو علة تامة للتنجيد؟ طبعا تنجيد ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية للتنجيب بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية أو هو مقتضى لذلك. إذا أرجعنا البحث في هذه المسألة هنا صحيح، لماذا؟ لأنه حينئذ يقول هل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يقتضي وجوب موافقة قطعية؟ لحد الآن ما فيها مشكلة، ولكن نحن من حقنا أن نسأل هل العلم الإجمالي يقتضي ذلك بحيث يكون نفس العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصول مطلقا ولو في بعض الأطراف، أو لا أن العلم الإجمالي الذي يقتضي وجود موافقة قطعية بذاته يكون مانعا، ولكن نحن التعليق أي أنه مقتضي لوجوب الموافقة القطعية ما لم يرد توقيت مدرك الشرع. وهذا الكلام معناه أن هذا العلم الإجمالي يكون مانعا من جريان الأصول في جميع الأطراف فضلا عن بعضها، أو في عن بعضها فضلا عن جميعها، هل هو مانع عن نحو التنجيب فيكون علتان، وهل يكون مانع نحو التعليق أي على أن لا يلتقي مقتضى الشرع فيكون نحو المقتضي. ومن هنا صار عندي مسلكان في المقام. المسلك الأول ما هو؟ مسلك العلمية، أي علية العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية. المسلك الثاني، وهذا طبعا للعراق، تشوفوا كيف اختلف لون المدنيين وعراقي من أصحاب نفس هذا القول. المسلك الثاني مسلك التنجيه الاقتضاء، يسمونه مسلك الاقتضاء، والذي هو المدنيين. فبعد ان اتفق العراقي والنميم في فوائد الاصول على ان العلم الاجمالي بذاته يقتضي وجوب موافقه القطعيه، تشعبا واختلفا الى مسلكين. المسلك الاول يقول ان العلم الاجمالي الذي يقتضي وجوب موافقه القطعيه بذاته هو عله تامه، بحيث يكون نفس العلم الاجمالي مانعا من جريان الاصول. والمسلك الثاني من ذهب إليه يقول هو مقتضى وليس بعلة تامة، أي أنه معلق على عدم ورود تلخيص، وبعبارة علمية معلق على عدم وجود مانع يمنع من ذلك الاقتضاء. وأنتم تعرفون أن العلة التامة لابد أن يكون فيها مقتضى وشرط وعدم مانع. فهنا في هذا بحث الاقتضاء يوجد عندي اقتضاء لماذا للتنجيب، التنجيب بوجوب الموافقة القطعية، ولكن نريد أن نبحث عن ماذا؟ هل يوجد مانع يمنع من هذا الاقتضاء، والمانع من هو ترخيص الشارع بجريان الوصول، أو لا يوجد مانع؟ هذا فعلة البحث في النقطة الثالثة. خلينا نقرأها قبل أن ندخل في الأدلة على المباني. قال جريان الوصول في بعض الأطراف وعدمه. وأما الأمر الثالث من الفصل الأول من قاعدة المنجزية العلم الإجمالي، فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، والكلام عن ذلك يقع في مقامين، ثبوتي وإثباتي. الآن نحن، أنا طبعا أخرت الثبوتي والإثباتي حتى نبدأ بالأدلة، حتى نبدأ فقط بالأدلة، ولكن هو منهجية البحث أن البحث في مقام الثبوت والبحث في مقام الإثبات. هل عقلا وواقعا يمكن الجريان أم لا؟ بعد الفراغ عن إمكان الجريان نبحث أنه هل يوجد في أدلة الأصول ما يستفاد منه إمكان جريانها في جميع في أطراف العلم الإجمالي أم لا، في بعض أطراف أم لا. أما بعد الفراغ، بعد أن نثبت أن في مقام الثبوت مستحيل، فلا تصل النوبة إلى البحث الإثباتي. أما الثبوت، البحث الأول فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدمه، أي وعدم إمكان جريان الأصول، وعدمه ترجع إلى عدم إمكان. يقول الآن يبدأ بفهرسة البحث حتى
يحصر الدائرة، يقول: ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا المعنى. لماذا؟ إذ لا معنى الافتراض محذورا ثبوتي وأيضا إثباتي. ثبوتي في جريان في بعض الأطراف، فجريانه في بعض الأطراف يكون بطريق أولى، إذ هناك مع القول بجريان الأصول في جميع الأطراف سوف نقع في المخالفة القطعية، أما هنا مخالفة احتمالية، والمخالفة القطعية أشد من المخالفة الاحتمالية، فإذا جوزنا في الأشد ففي الأخف بطريق أولى. هذا بالنسبة للقول الأول. وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الوصول في جميع الأطراف، فأيضا هذا لابد أن ماذا؟ أن نقول بأنه لا معنى لجريان. فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة، ومباشرة عبرت عنها بذاته، فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المهم في بعض الأطراف. لماذا؟ لأنه من أول الأمر لا يرون محذورا في أن يكون العلم الإجمالي يقتضي فقط الاتيان ببعض أطرافه دون البعض، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الإجمالي، لأن طبيعة العلم الإجمالي عندهم لا تقتضي وجوب الاتيان بجميع الأطراف. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية، فهنا فيصح البحث على أساس قولهم هذا، إلا أنه لابد أن ماذا؟ أن نصيغ البحث بعبارة تنسجم مع هذا القول. لماذا يجري البحث على بناء على هذا القول؟ لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف سوف يرخص في ماذا؟ في ترك وجوب الموافقة القطعية، وهم مانعون من ذلك، بل من القائلين بأن العلم الإجمالي بذاته يقتضي وجوب الموافقة القطعية، يرخص في ترك الموافقة القطعية، فلا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعه. هل يمكن جريان الأصول في بعض الأطراف أم لا؟ شوفوا شو ماذا فعل شيخ الصدر مباشرة، قال: ومرد البحث في ذلك، لأنه كما بينا أنه إذا كنا من القائلين بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، فكيف نقول أنه نريد أن نبحث عن إمكان جريان في بعض الأطراف؟ لماذا؟ فيقول: لا، هذا البحث بظاهره ممكن أن يكون مورد للتوهم، يكون مورد للسؤال، ولكن لو أرجعنا البحث إلى حقيقته لارتفع هذا التوهم. ومرد البحث في ذلك إلى أن النزاع، إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا بغض النظر عن وجود الأدلة وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا على نحو استدعاء العلة لمعلولها، بحيث يكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، أو استدعاء معلقا، أي يكون على نحو الاقتضاء الذي موقوف على وجود على عدم المانع، أو استدعاء معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي، على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه، والمقتضي إذا يريد أن يؤثر أثره لابد من انعدام المانع، وإلا لما أثر المقتضي أثره. فإن النار تحرق، ولكن متى تحرق النار؟ إذا لم يكن هناك رطوبة، فالرطوبة مانع من تأثير النار، مانع من تأثير النار في الإحراق. فيقول: على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه، فإن فعليته، أي فعلية المقتضي، تكون منوطة بعدم وجود المانع. فعلى الأول، فعلى القول بأن العلم الإجمالي علة تامة، يستحيل جريان الوصول في بعض الأطراف كما يستحيل جريان الوصول في جميع الأطراف. لماذا؟ لأن حينئذ يكون من باب التفكيك بين العلة ومعلولها، ونحن فرضنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. يستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف لأنه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية التي هي معلول للعلم الإجمالي. وعلى الثاني، أي كون العلم الإجمالي مقتضٍ موقوف فعليته على عدم المانع، فهنا نريد أن نبحث أنه هل هناك مانع، أي هل هناك ترخيص أم لا. وعلى الثاني يمكن إجراؤه، إذ يكون الأصل مانعا من مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه، لأن موضوع حكم العقل بوجوب الاتيان بكلا الطرفين موقوف معلق على عدم الترخيص. إذا وجد الترخيص فيكون هذا رافعا للموضوع أي حاكما عليه. وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية مباشرة وبذاته، هذه قيدوها حتى تعرفوا وين الكلام. أحدهما القول بالاستدعاء نحو العلية وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي، والآخر القول بالاستدعاء أي استدعاء العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية بذاته على نحو الاقتضاء وذهب إليه جماعة منهم المحقق النعيمي على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول. أما في الأجود فالمنقول عنه ماذا؟ أنه يقول العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية بذاته. الآن ما هو الدليل على أن العلم الإجمالي علة تامة، وما هو الدليل على أن العلم الإجمالي مقتضي؟ سوف ترون أن العلم الإجمالي مقتضي لماذا؟ لعدم تمامية الدليل على العلية التامة، لا لوجود دليل في هذه الحالة دليل محكم، بل من خلال الملاحظة سوف ترون أن المحقق العراقي رحمه الله استدل على مسلكه أن إن رفض هذا الدليل، ورفضه لهذا الدليل نتج عنه ماذا؟ نتج عنه أن العلم الإجمالي مقتضي، إذ لا دليل تام على علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. يأتي البحث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى. الحمد لله.